كنا وقفنا في المرة السابقة على باب التيمم، أخذنا منه إيه في المتن؟ نعم، يصح التيمم بشروط ثمانية، خلصناها؟ أخذنا سبعة منها؟ نعم. هنا بيقول لنا يصح بشروط ثمانية. شروط العبادة اللي هتبقى إيه؟ النية، الإسلام، التمييز، العقل. طيب بعد كده بيقول لنا الاستنجاء أو الاستجمار، ده الخامس. السادس دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها ولا لنافلة وقت النهي، ولا لنافلة وقت النهي. الشرط ده قلنا إنه شرط الجمهور، وده أولى إنه أما يدخل وقت الصلاة اتيمم وصلي هذه الصلاة. طيب لو إن اتيممت قبلها، الراجح إنه تيمم صحيح ولا يبطله إلا ما يبطل الصلاة أو وجود الماء. يبقى على ذلك دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم لصلاة قبل وقتها، الراجح أنه يصح. السابع تعذر استعمال الماء، إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، إن لم يجد الماء عشر سنين، الصعيد الطيب طهور المسلم. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير، روى الترمذي وصححه وصححه الشيخ الألباني. تعذر استعمال الماء، يا إما ما فيش ماء أو المية اللي موجودة على قد الشرب فقط فيحتاج للوضوء والغسل بماء أكثر من الموجود يبقى معذور، أو إنه يخاف باستعمال الماء الضرر، يخاف باستعمال الماء الضرر. وذكرنا الحديث بتاع عمرو بن العاص لما صلى بأصحابه وهو على جنابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن خشيت أن أهلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عليه، خاصة لما نزع بالآية وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. طيب يقول لنا ابن قدامة من حال بينه وبين الماء سبع أو عدو أو حريق أو لص فهو كالعالم، أي يبقى هنا من الأعذار. عدم القدرة على استعمال الماء للأعذار هذه، إنه المية موجودة بس في أسد واقف في الطريق، بلا أسد ولا غيره، كلب عقور مسعور مش عارف أوصل للمية بسبب هذا، يبقى عذر له إنه يتيمم. أو عدو أو حريق، عدو من الأعداء اللي يأخذ الإنسان، حريق لص، يبقى هذا حكم الإنسان العادم الماء. من كان مريضا لا يقدر على الحركة ولا يجد من يناوله الماء هو كالعالم، ممكن إنسان في المريض وفي المستشفى وفي السرير ما يقدرش يقوم من السرير، مشلول عنده شلل جزئي ما يقدرش يقوم من المكان، المية موجودة والحنفية قدامه ولكن ما فيش حد عايز يوضي ولا شيء، ما فيش حد هنا له عذر في ذلك، هذا معذور. يبقى هنا عدم القدرة على استعمال الماء بأي صورة من هذه الصور التي ذكرنا. يقول لنا إذا وجد البئر وقدر على التوصي إلى مائها بالنزول من غير ضرر أو الاغتراف بدلو أو ثوب يبله ثم يعصره، أشوف هنا بيديك الحلول إنه التوصل للماء، يقول معيش جد أوصله للبئر، يعني مش ممكن تقلع القفطان بتاعك تدليه في البئر وبقيت بل طلعه تعصره في حلة وبعدين المية تتوضى بها، تقدر يبقى يلزمك هذا الشيء بحسب قدرة الإنسان على إنه يجيب المية ويحصلها ويتوضى. من كان الماء قريبا منه يمكنه تحصيله إلا أنه يخاف فوت الوقت. هنا يا ترى الصورة دي إيه بقى فيها؟ المية قريبة زي ما بتبقى مسافرين مثلا في الطريق وبعدين نزلنا في مكان والمكان في حنفية مية واحدة وعددنا 50-60 واحد وفاضل عن المغرب 5 دقائق هيتوضى البعض والباقي هيعمل إيه ويخرج منها. البعض يقول يتيمم والبعض يقول يتوضأ حتى ولو دخل وقت الآخر لأنه معذور، وهذا الصواب لأنه واجب للماء، لأنه واجب الآن للماء يبقى يعمل. والمسألة مسألة جهلية، البعض يقول حكم فاقد الماء لأنه يخرج وقت الصلاة، وخاص يعني كلامنا دايما نضرب لها المثال بصلاة العصر أو صلاة الفجر، يبقى الصلاة اللي ما ينفعش تتجمع مع اللي بعدها، يبقى العشاء لن تجمع مع الفجر، الفجر لن تجمع مع الظهر، العصر لن يجمع مع المغرب، يبقى هنا هيبقى الحكم اللي فيه إيه؟ هذا ينشغل بأسباب الوضوء يبقى معذور في هذا الشيء. اختلف العلماء في ذلك، مسألة ليست اتفاقية ولكن مسألة خلافية. الذي يجد الماء وحيقدر انه يستخدمه بس هيضيع وقت الصلاة، هل يتيمم ويصلي ولا انه يبحث عن هذا الماء؟ يقول الأحناف والثوري والأوزاعي والشافعي: من وجد الماء من مسافر أو مقيم وهو في مصر وهو في آخر الوقت فخاف إن توضأ أن يفوته الوقت لم يجزه إلا الوضوء. يبقى لك يتوضأ حتى لو فات الوقت. هل كل العلماء؟ يقول لك لا. الإمام مالك يقول يجزئه التيمم أسهل، لك يتيمم وبعدين يصلي بحيث أنه يحافظ على الوقت وبعد كده يغتسل. الليس بن سعد يقول: إن خاف فوات الوقت إن توضأ يصلي بتيمم ثم أعاد، ألزمه بالصلاة؟ ده الليس بن سعد فقيه مصر رحمة الله عليه. يبقى هنا الإمام مالك قال يجزئ التيمم معذور. الليس بن سعد زميل مالك، زميل مالك زميل الشافعي رحمة الله على الجميع، يقول لنا إنه يتيمم، يتيمم ويصلي وبعدين يعيد بعد الوقت، يعيد بعد الوقت. والأصل في احتداد الجميع قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. لم تجد ماء، هل عدم الوجود على الحقيقة؟ قلنا لا، مش على الحقيقة فقط، ممكن ماء يكون موجودا ويجوز له التيمم لعدم القدرة على الوصول إلى هذا الماء. قال طالما عدم القدرة على الوصول للماء يبقى الوقت أيضا يكون عذرا للإنسان. بعض أهل العلم هيقول لك هذا عذر في السفر، لأن المسافر يجوز له أنه يتيمم مع السفر أو مع العذر، لكن المقيم لا. وحينبني على هذا الخلاف الإنسان اللي يقوم على جنابه قبل الفجر وعلى بعد الفجر وقبل الشروق وفضل وقت قليل، هل نقول له اغتسل ويضيع وصلي بعد ذلك، ولا أنه اتيمم وصلي وبعد كده روح اغتسل؟ هنا أكثر أهل العلم على أن الإنسان المقيم يلزم أنه يغتسل حتى ولو خرج وقت الصلاة، يبقى يغتسل ويسرع ويصلي على الوقت. يقول: حين أمره الله تعالى بغسل هذه الأعضاء لم يقيد بشرط بقاء الوقت، لم يقيد بهذا الشرط، قال فهو مطلق، فهو مطلق. قال الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. يبقى إذا وجد الماء وقدر عليها حتى لو حيفوت منه الوقت يلزمه أنه يغتسل ويصلي حتى لو فات الوقت، والمسألة خلافية كما ذكرنا. في سنة النبي صلى الله عليه وسلم: التراب كافيك ولو إلى 10 حدد، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. إذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدت الماء فأمسه جلدك. متى كان واجدا فعليه استعمال الماء سواء خاف فوت الوقت أو لم يخف ذلك. ده كلام صحيح يدل على الآية ويدل عليه الحديث. يقول ابن حزم: يتيمم من كان في الحضر صحيحا إذا كان لا يقدر على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة. شوفنا العكس، العكس. يقول ابن حزم إنه يتيمم طالما حتى لو كان قادر على الماء بس هيخرج وقت الصلاة، يبقى هنا لا يقدر على الماء إلا بعد خروج وقت الصلاة يتيمم، حتى ولو كان على شفير البئر، حتى ولو كان على شفير البئر. قال: ولو أنه على شفير البئر والدلو في يده أو على شفير النهر والساقية والعين، إلا أنه يوقن أنه لا يتم وضوءه أو غسله حتى يطلع أول قرن الشمس، وكذلك المسجون والخائف. ده كلام ابن حزم فيها انه اذا المية قدامه بس على ما يتوضى وقت الصلاة هيخرج، الصلاة الغير مجموعة على غيرها، فانه يتيمم ويصلي وبعد ذلك يبقى يتوضى. ده اللي ذكره الراجح قول الجمهور أنه طالما أنه مقيم يبقى يلزم الاغتسال، إذا كان على جنابة يلزم الوضوء ثم الصلاة. يبقى هو الآن باغتساله براعي شروط الصلاة، مراعاة شروط الصلاة واجبة، يبقى على ذلك حتى لو فات منه الوقت صح منه أنه يصلي حتى لو خرج وقته الصلاة. لو كان مسافرا، هنا الكلام في السفر، في السفر إن المسافر معذور ممكن العدد الضخم على المكان الواحد ممكن يعوق وقت الصلاة وقتا طويلا، فهنا له أن يجتهد في ذلك يتيمم ويصلي، والأولى أنه ينتظر حتى يتوضأ ثم يصلي بوضوء. يقول لنا في المنار يجب بذله لعطشانة من آدمي أو بهيمة محترمين، يجب بذله لعطشان من آدمي أو بهيمة محترمين. يمكن غريبة على أسمعنا كلمة بهيمة محترمة دي، هنا محترمة يعني لها حرمة، أصلها من الحرام، من الحرام يعني يحرم عليك قتلها بغير حق، يحرم عليك أنك حين تقتل البهيمة إما أن تكون مباحة، يعني الشريعة أباحت لك أن تأكلها بشرط التزكية، يبقى تذبحها وتأكلها، يبقى هنا محترمة، محترمة يحرم عليك أن تأكلها على حالتها لابد من الذبح، أباحت لك الشريعة أن تذبحها. طيب الصورة الثانية إذا كان شيء من الحيوانات العادية، العادية تعدو عليك تؤذي، هي الآن غير محترمة، يعني لا يحرم عليك أن تقتلها. يبقى الحرمة في مأكول اللحم يحرم حتى يزكى، فإذا زكي جاز لك أن تأكله. يبقى الآن مش هقول لا محترمة بعد ما أنا ذبحتها، لا هي مش محرمة ولا غيره، يجوز لي أن أنا أكلها لأني ذبحتها كما أمرتني الشريعة. البهيمة العادية التي تعدو على الإنسان يجوز له أن يدافع عن نفسه، يدفع الصائل عليه ولو بقتله. طيب بهيمة ليست عادية وليست مأكولة، إنه لك هذه محترمة، محترمة يعني يحرم عليك أن تقتلها لغير شيء، تقتلها ليه أصلا؟ هذه لا تؤكل ولا تؤذيك، اللي بخليك تقتلها يبقى لا تقتل إلا ما يؤذي أو الشيء الذي ستأكله. ولذلك إلا حيصيد عصفورا يأتي العصفور يوم القيامة ويسأل الله عز وجل سأل هذا فيما قتلني، قتلني ليه؟ واحد بيتمرن على صيد العصافير يقتلها ويرميها وتقع وخلاص، يضرب ويرمي وخلاص، يبقى هنا هذا حرام. فإذا كان يصيد العصافير يبقى بالشروط الشرعية التسمية، لما نزلت إما نزلت حية وإما نزلت قتيل، قتيلة جاز لك مع التسمية أن تأكلها، نزلت حية وجب عليك أن تذبحها. هنا لو أنك تركتها عمال تصيد وترمي وترمي يقول لك هنا أنت قتلت لغير أكل ولغير أذى، يبقى قتلت ما يحرم عليك أن تقتله في هذه الحال وبغير أنية. فلذلك يقول لنا البهيمة المحترمة قطة مثلا، قطة هنا يجب بذل المال لعطشانة من آدمي أو بهيمة محترمين، يعني الاثنين لهم حرمة. الآدمي الغير محترم يعني الذي ليس له حرمة، الذي ليس له حرمة فلا يجب عليه بذل المال له. إنسان مرتد كافر تقاب عليه العقوبة إنه يقتل هذا الإنسان، وإنسان آخر معه ماء، المية بتاعتي لا ما أديلكش، المية بتاعتي مش عايز أعطيه، لكن لو إن الماء كثير أدي إنسان هيقتل، هيقتل أدي له ماء يشرب. فهنا بنقول إمتى تقسم، إمتى تقسم؟ إذا كان معك المال وهذا الإنسان إنسان محترم يحتاج إليه، هينقص المال منك لكن المال ممكن يعور، لكن الروح مش هتجيبها تاني. يبقى هنا يجب بذل المال الماء للعطشان الآدمي أو البهيمة المحترمة. إذا كان البهيمة عطشانة وبهيمة مأكولة اللحم والمية اللي معك يدوبك تكفيك أنت فقط، يبقى هنا مش هسيبها تموت بالعطش، اذبح، اذبح هذه البهيمة وكل استفدت بأكل هذه البهيمة المحترمة بدل ما تتركها أنها تموت من العطش. قال لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآدمي أولى، يبقى هنا الكلب، الكلب لا يؤكل والكلب ليس عاديا يضع الإنسان شيء يلحق له إلا الأسود البهيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ذو النقطتين. الأسود البهيم يعني اللي ما فيهوش أي بياض خالص كله أسود حالك، كلب شيطان. قال لنا في الحديث الكلب الأسود شيطان، إذا كان يثبت أن هذا الكلب يؤذي الإنسان يقتله يقتله، وإن كان الجمهور على يعني لهم كلام في هذا الشيء. لكن الغرض إن كلب ما عملكش حاجة تقتله ليه؟ لا تقتل الكلب الذي لم يؤذي. طب هذا الكلب عطشان وأعطيته ماء أن تؤجر على هذا الماء الذي أعطيته بهذا الكلب، قال لأن الله تعالى غفر لبغي بسقي كلب فالآدمي أولى. الآدمي أولى، والذي في الحديث الصحيحين غفر لامرأة مومسة عاهرة يعني مرت بكلب على رأس ركية على رأي بئري يعني على رأس يلهث، قال كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. فغفر لها بالرحمة عظيمة وجميل الرحمة. كلب المرأة بغي، امرأة تستحق العقوبة وتستحق القتل، ولكنها رحمت هذا الكلب فسقته بحذائها، الجزمة بتاعتها لعتها مليتها له مية وشربت الكلب، فالله غفر لها برحمته. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. خد بالك في المسألة دي غير اللي ذكرناها قبل كده، اللي ذكرناها كان الوقت الصلاة هيروح العصر هيدخل المغرب، فالجمهور على أنه يتوضى حتى لو دخل وقت المغرب يصلي بعد ذلك قضاء. بعض أهل العلم يرى أنه لا ما تضيعش الوقت اتيمم وصلي، مسألة اجتهادية في السفر، لكن في الإقامة المقيم لا يلزمه أنه يغتسل أو أنه يتوضأ حتى لو حيفوت منه وقته الصلاة لأنه مقيم. هنا صورة الإجماع هنا في إيه؟ مسافر ومعه مية، بس المية دي على قد شربه، وبعدين احتاج أنه يتوضأ أو أنه يغتسل، نقول له اتيمم يصيب هذا الماء للغسل أو للوضوء الإنسان. من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبه ثم تيمم. طيب الصورة هنا إيه؟ وجد ماء لا يكفي للطهارة، لا يكفي يعني شوية مية يدوبك يكفوا أنه يغسل إيديه ويغسل وشه وما يكملش بعد كده، يعمل إيه؟ قال لك استخدم اللي موجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، هذا رواه البخاري. ابن تيمية يقول لنا هنا الفصل بين أبعاد الوضوء بتيمم بدعة، ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم، قاله طائفة من العلماء خلافا لما نقل عن أحمد. والجريح إذا كان محدثا حدثا أصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب، لا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره، فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، بل هذا هو السنة، بل هذا هو السنة. ده كاختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يقول يعني بعض أهل العلم يقول لك إذا كان إنسان مجروحا وعايز إنه يتوضى، هيشوف الجرح ده فين وحيتيمم من أجل إيه، التيمم من أجل إيه. هتلاقي في كلام الحنابلة في ذلك، يقول لك مثلا فرضنا ان جرح الانسان هذا في وجهه ومش هيقدر يستخدم الماء في وجهه، هيستخدم الماء في ايده، هيمسح راسه، هيغسل رجليه. طيب الوش الان هيحتاج انه يعمل ايه؟ على ما قدمنا قبل ذلك يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه، يمسح بايه؟ باللي ايده، ويمسح اذا صلح مثل هذا الشيء. طب لم يصلح هذا الشيء يتيمم من اجل. طب امتى يتيمم؟ هتلاقي عند الحنابلة وغيرهم يقول لك يتيمم عند وقت غسل هذا العضو، يعني هو غسل ايديه مضمض واستنشق، وبعدين الان وقت غسل الوش، مش هيغسل، يقول لك يتيمم الان من اجله، يضرب بايده على الارض وينفخ فيها ويمسح على وجهه بيده وبعد كده يكمل الوضوء. ابن تيمية يقول لك الفصل بين اعضاء الوضوء بالتيمم هذا بدعه، هذا لم يثبت. وفعلا يعني صعب جدا انه هيعمل ايده مبلوله، حط ربعه طينه، حط على وشه طين وشه، اعمل ايه في، لا امر صعب جدا. هيلزموه يا حزب اجيب منديل ورق ويمسح ايده لغايه ما تجفف تماما، وبعدين يضرب ايده الارض ويمسح، هذا صعب جدا. لذلك كان الحكم الشرعي الاجمل في ذلك انه اذا جاء عند هذا العضو فكان ملفوف بشاش ولا بشيء يمسح على هذا الشاش، ولا يلزمه أكثر من ذلك، لا يلزمه لا تيمم ولا غيره، لكنه مش هيمسح عليه بيتيمم من أجل هذا العضو. والأولى في ذلك أنه يمسح عليه بالماء، يمسح عليه بالماء. يقول قرطبي رحمه الله: الذي يراع، خد بالك احنا كنا الحنابلة قالوا اللي معاه شوية مية صغيرين يعمل ايه فيهم؟ يتوضى ويكمل تيمم. طيب شوف حد ثاني، انا القرطبي مالكي يقول: الذي يراعى من وجود الماء أن يجد ما يكفيه لطهارته، فإن وجد أقل من كفايته تيمم ولم يستعمل ما وجد منه. والله ده أجمل، أجمل بكثير جدا من اللي بيقوله الحنابل. الحنابل لا يقول لك استخدم المولود، بس دليلهم برضو ليه وجهة من النظر، إنه قال لك إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم، بس يأتوا منه ما استطعتم بالمية، جزء بالمية وجزء تاني تيمم، وبعدين ما أنا مش لاقي مية، يبقى هنا إيدي المبلولة طينت نفسي بها بعد ما أنا مسحت وتيممت بعد الوضوء، ولا ابتدي الأول بالتيمم ولا فيها إشكال. طيب حد تاني غير الملكية قاله، لك قال بها أبو حنيفة والشافعي في أحد قولي، وهو قول أكثر أهل العلم، والله الحمد لله ده قول أسهل القول، ده القول يبقى هذا الأولى فيها، إن الإنسان إذا كان شوية مية يدوبك حيكفوا لغاية ما أغسل وشي والباقي حتيمم له، لا خليهم أشربهم وأنا أتيمم الأصل أحسن، أتيمم الأصل هذا أولى. إن الله عز وجل يقول لهم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى لم أجد الماء الذي يكمل الوضوء، لم أجد الماء الذي يكمل الغسل، ما فيش هذا الماء يبقى وفر المية دي للشرب ويتيمم في الباقي. طيب يقول: أجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير، أجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، فقال هذا نفي في نكرة، وهو يعم لغة فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير، ماشي، بس متغير بإيه؟ متغير بإيه؟ متغير بالتراب، ما فيش مشكلة، ما المية مش حد ما ضروري حيجي على الترعة تراب وعلى المصرف تراب، متغير بملح، مية البحر فيها ملح وما آخر، لا شيء. لكن متغير بطبيخ تحط فيه، متغير بشربة مثلا، متغير بشيء أنه أصبح الآن ماء مقيدا وليس مطلقا، لا ما يصلحش أن أنا أتوضأ بهذا الماء. يقول القرطبي: قلنا النفي في النكرة يعم، ولكن في الجنس فهو عام في كل ماء كان من سماء أو نهر أو عين عذب أو ملح، أما غير الجنس اللي حنسميه ماء متغير بغير الجنس لا ما ينفعش، زي المتغير ماء الباقي لا، ولا ماء الورد تغير بقى أصبح مورد مية فول مية شربة، هذا ماء مقيد ليس صوتي كده خلاص النهاردة عايزين تمشوا طبعا، كفاية عليك مش قادر أكمل كده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.